بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. هذا أمر من الله عز وجل لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وهنا مباحث ومسائل عن الاستعاذة، وإن كانت سبقت قديما في تفسير سورة الفاتحة، لكن نمر عليها الآن. المسألة الأولى: معنى الاستعاذة، أي استجير بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكف على الإنسان إلا لله تعالى. وقوله الشيطان يحتمل أن المراد به الشيطان المخصوص وهو إبليس، ويحتمل أن المراد به كل شيطان، وهذا أصح. قوله الشيطان مشتق على الصحيح من شاطنا، أي بعودا، فهو بعيد عن الخير وطباع البشر وعن كل معروف. وقيل مشتق من شاطا لأنه مخلوق من نار، والأول الصحيح. وقوله من الشيطان الرجيم صفة للشيطان، فالرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم، أي مطرود عن الخير. والرجم أصله، مش أصل الرجم؟ الرمي بالحجارة. الرجم أصلا والشيطان مرجوم بالقول والفعل، بالقول بالسب والشتم وكل قول قبيح، وبالفعل رجمه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، ويرجم بالشهب. وقيل رجيم بمعنى راجم، فسر المعنى، يرجم الناس بالوساوس. يرجم الناس، الأول أشهر أنه مرجوم أي مطرود. نعم. المسألة الثالثة: تشرع الاستعاذة في مواضع، عند قراءة القرآن كما في هذه الآية، وعند حصول نزغ من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، عندما يوسوس الشيطان للمسلم في معتقده بربه. في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأيضا عندما يلبس الشيطان على الإنسان في صلاته، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي. فقال: ذاك شيطان يقال له، من يعرف؟ خنزب. شيطان الوضوء الولهان أو الولهان، لكن هذا الحديث ضعيف، وهذا خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا، فإن فعلت أو قال فعلت ذلك فأذهب الله عني. وعند الغضب استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عنده جلوس، وأحدهم يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندما يرى الإنسان رؤيا يكرهها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وعند دخول الخلاء: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المسألة الرابعة: حكم الاستعاذة في الصلاة وخارجها. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول أنها واجبة، وبماذا استدلوا هؤلاء؟ فاستعذ، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب. والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء، وأنها ليست بواجبة. قال النووي رحمه الله، عليكم السلام: ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وجاء في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي صورة آنفا. ماذا قال النبي؟ اشكرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه، إنا أعطيناك الكوثر، ولم يذكر الاستعاذة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها العربي حينما علمه الصلاة، وهذا القول هو الراجح، أن الاستعاذة سنة ليست واجبة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. وقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه هي الصيغة المشهورة عند أكثر العلماء في الاستعاذة، وهي اللي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ووردت في السنة في هذا الذي غضب فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه وذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن عطية رحمه الله وأما لفظ الاستعاذة فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما في قوله تعالى فاستعذ بالله إنه السميع العليم، وفي صيغة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وفيه ضعف. المسألة الخامسة الحكمة من الاستعاذة قبل القراءة. قال العلماء كابن القيم وغير واحد من العلم هناك عدة حكم. أولا أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات. ثانيا أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد ذلك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه. ثالثا أن الشيطان يجلب بخيله ورجله على القارئ حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. رابعا أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان حينما يهم بالخير أو يدخل فيه. انتهى كلام ابن القيم. ولذلك في كلمة أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله أو بعض العلماء أننا أمرنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن لأن الإنسان إذا قرأ القرآن كما ينبغي زاده إيمانا ويقينا وثباتا. تجد بعض الناس إذا قرأ يذهب يمين ويذهب شمال ويسرح ويذهب ذهنه ولا يدري أين وصل، لأن الشيطان يحرص، لأن القرآن هداية ونور كما سيأتي ومر معنا هدى ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين، فإذا قرأه الإنسان بتدبر وبتأني وبترتيل أثر ذلك فيه، أثر فيك كما سيأتينا في الحديث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لأنه يقرأ القرآن. أنت الحين لما تقرأ القرآن وتعرف مثلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، أكثر الناس يقرأه مرورا ولا مرورا، كل الناس حفظين ولا جت على بالهم، لكن لو وقف عندها وتأملها وقرأ تفسيرها تجد أنه يتغير مع أن هالآية ذي يقرأها من سنين، فهي دستور حياة. فأما من أعطى واتقى في عطاه وصدق بالحسنى بالخلف فسنيسره اليسرى، آية عظيمة هذه، لو على جبل نهد الجبل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بالخلف بلا إله إلا الله بالخلف فسنيسره العسرى. فلو كل آية تقف عندها أو بعض الآيات تأثر، لكن اللي هي الشيطان يقرأ سريعا ولا يعرف الآيات ولا يقف عندها. يعني مثلا سؤال، من من المسلمين حينما يقرأ قول الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع، من يقف عنده ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف هذه آية بسورة البقرة وآيات كثيرة، لكن هذا مو درس، لكن بين إن قراءة القرآن كما ينبغي تزيد الإنسان ثباتا وهدى وهداية. وإذا كان النبي في رمضان كان أكرم الناس، مع أنه كان أكرم الناس دائما، لأنه يقرأ القرآن يكثر من قراءة القرآن، يقرأ الآيات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وإلى آخر الآيات. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. الاستعاذة بعد القراءة، متى الاستعاذة؟ بعد القراءة. أقرأ ثم استعذ، صح؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك لظاهر الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قالوا تشرع الاستعاذة بعد القراءة، لكن جمهور العلماء على أنها بعد قبل القراءة، وهذا الذي لا شك فيه. ويكون المعنى فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشنقيطي رحمه الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إنه على حذف الإرادة، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. والدليل على ذلك تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليه، كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما معنى إذا أردتم؟ إذا أردتم ليس معنى أنك تغسل وجهك متى؟ بعد الصلاة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، متى كان يستعيذ؟ قبل الصلاة، كان يستعيذ قبل القراءة. القول الأول اللي قلنا ضعيف، وأن الاستعاذة تكون بعد القراءة، له وجه وإن كان ضعيف. قال بعض العلماء: إنما شرعت الاستعاذة بعد القراءة دفعا للغرور والعجب، يعني ممكن يوجه هكذا، ممكن يوجه القول هذا هكذا، لكن الجمهور على أنه قبل القراءة. نستفيد أنه لا نجاة من الشيطان الجني إلا باستعاذة، لأن في شيطان جني شيطان إنسي، الشيطان الجني ما فيه الاستعاذة، أما الإنسي لا. فكما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الشيطان الإنسي ممكن تداريه وبالمعروف، أما الجني ما فيه إلا الاستعاذة، لأنه يريد مضرتك بأهب المئة. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا أمر الله بمصانعة شيطان الإنس ومدراته بإستاء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. يقبل رشوة شيطان الجني؟ لا. يؤثر فيه الجميل؟ لا، لأنه شرير بالطبع ولا يكف عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة: في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا فيما يتعلق معاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه أي آية؟ هذه في الأعراف. وقال تعالى في سورة أخرى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، إلى قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال في فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع من؟ العنسي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها لذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالشيطان الجني لا ينقذك منه إلا الله عز وجل، لأنه ما يقبل. يقبل مال؟ يقبل ابتسامة؟ يقبل عزيمة؟ يقبل عزيمة؟ لا، ما يقبل أي شيء، يريد مضرتك 100%، مضرتك 100%. وهذا ما يتعلق بالاستعاذة، وقد تكلمنا عن الاستعاذة لمن أرادها في أول سورة الفاتحة قبل 13 سنة، وتكلمنا وموجودة وكل الأبحاث وما يتعلق بها، وهذا باختصارها. ثم قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ذكر جل وعلا في هذه الآية أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله، سلطانه على من؟ على الذين يتولونه. فمعنى الآية: سلطانه على الذين يطيعونه فيوالونه، أما أهل الإيمان فليس له سلطان عليهم. قال العلماء: معناه إن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين، معناه أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، ما له سلطان. قد يقع من الذنب، في حد يسلم من الذنب؟ لا. لكن ما دام الإيمان الإنسان المؤمن المتوكل يوفقه الله للتوبة. وقال آخرون: لا حجة له عليهم، لا يستطيع. وهذا اختيار ابن جرير، وهذا المعنى في آيات كثيرة. قال تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يطيعونه فيولونه بالطاعة، والذين هم به مشركون. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله: والذين هم به مشركون، الضمير عائد على من؟ والذي يظهر والله أعلم عليه جمع من أهل العلم في قوله والذين هم به مشركون الضمير عائد إلى الشيطان. طبعا وقيل عائد إلى الله فيكون المعنى به بسببه ويكون معنى الآية كالتالي: والذين هم به أي بسبب الشيطان أشركوا مع الله، هذا معنى الآية والذين هم به مشركون. قال الشنقيطي رحمه الله: الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله، ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والذين هم به تصير الباء سببية، بسببه أشركوا بالله عز وجل، وهذا القول أرجح وهو الصحيح. ويرى بعض العلماء أن الضمير في قوله به يعود إلى الله، وأن الباء للتعدية، فيكون المعنى: إنما سلطان الشيطان على الذين يطيعونه والذين هم بالله مشركون. هذا له وجه، لكن الأول أرجح لأمرين. الأمر الأول لاتحاد الضمائر، فإن الضمائر كلها تعود لمن؟ الشيطان، كلها تعود الشيطان. أمر آخر يرجح هذا القول، يرجح هذا القول أنه الآية اللي بعدها: قل نزله روح القدس من ربك، أو ستأتي الآية، لكن هذا القول هو الراجح. ثم قال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. التبديل رفع شيء مع وضع غيره مكانه، فتبديل الآية رفعها وإتيان بآية أخرى. وجمهور العلماء على أن المراد بالتبديل هنا النسخ، الآية القرآنية والمراد بتبديلها نسخها، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. وإذا بدلنا آية مكان آية، فإن أهل مكة يقولون قالوا إنما أنت مفتر، محمد يسخر على قومه، كيف يأتي بآية من ربه يقول من ربه ثم تنسخ؟ فكانوا يطعنون ويفترون ويكذبون. فقوله بدلنا آية مكان آية أي نسخنا آية مكان آية لحكمة، كما سيأتي مرة معنا النسخ في سورة البقرة بالكامل، وبينا أن النسخ إلى أخف وإلى مثل وإلى أثقل، وأن النسخ جائز عقلا وجائز شرعا، وأن النسخ موجود، وأن حكمة الله تقتضي لذلك، كله ذكرناه في سورة البقرة، لكن نحن نبين هنا السبب في ذلك. نعم، فجمهور المفسرين على أن المراد بالآية هنا الآية القرآنية، والتبديل النسخ. النسخ. ومنهم وهو قول ضعيف من يرى أن المراد بالآية هنا الآية الكونية، الآية الكونية المعجزة اللي جاءت الأنبياء، كل نبي كان يأتي بمعجزة وتبديلها إتياء بمعجزة أخرى. والقول الأول هو الصواب. لماذا؟ وإذا بدلنا مكان آية، لأنه قال بعدها قل نزله روح القدس، فالكلام عن القرآن والآية القرآنية. نعم، ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه إذا بدل آية مكان آية بأن نسخ آية أو أنساها وأتى بخير منها أو مثلها، أن الكفار يجعلون ذلك سببا للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب على الله مفتر عليه، زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته. كيف تنسخ؟ طبعا اليهود ينكرون النسخ، ولم يطرأ له في رأي متجدد حتى ينسخه. والحمد لله ثبت أدلة النسخ وتكلمنا عنها في سورة البقرة، والنسخ جائز عقلا وشرعا، والله عز وجل بيده الأمر يغير، فيعرف تقتضي حكمته ذلك، فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع العباد ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد، ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أنه فيه قيام مصالح دينه ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. أما وقوعه شرعا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، جاء في قوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا نص صريح في النسخ إلى آخره. قل لهم، قل هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقية القرآن مو بأمر للنبي؟
إلا.
طيب لماذا قلنا هنا أمر للنبي؟ الأمر تختلف. فما صدر بقل آكد. قل لهم ردا عليهم مكذبا دعواهم، قل نزله أي القرآن، القرآن نزله روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدس، ووصف بالقدس لطهارته وبركته، وسمي روحا لمشابهته الروح الحقيقي في أن كل منهما مادة لحياة البشر. فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة الإلهية تحيا به القلوب، والروح تحيا به الأجسام. من ربك بالحق بالعدل والصدق. ذكر ثلاثة أمور: ليثبت الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين، وقد سبق شرحها. ليثبت الذين آمنوا فيصدق بما نزل أولا، ثم يصدق بما نزل ثانيا فيزداد إيمانهم. المؤمن يزداد إيمانه فتخبت له قلوبهم. ليثبت الذين آمنوا، إذا قيل لداعية يا مجنون أو يا ساحر يقرأ الآية وما فعل بالأنبياء، تثبيت أو متثبيت؟ تثبيت، تثبيت المسلم. ولذلك القرآن كله تثبيت، قص الأنبياء كما قال الله في القرآن كله تثبيت للأنبياء، تثبيت للناس للدعاة. فإن الإنسان حينما يرى ما وقع فيه للأنبياء وهم سادة البشر وهم أفضل البشر، ما وقع لهم، منهم من قتل ومنهم من ذبح ومنهم من طرد ومنهم من أهين ومنهم من سجن ومنهم من اتهم أشد الاتهامات، ماذا يقول الداعية؟ يثبت وما يثبت؟
يثبت،
ويعرف أن هذا طريق حقه، طريق الأنبياء، سنة الله بالأنبياء. بل إن المؤمن الحقيقي يفرح ويثبت، كما قيل لحد العلماء وقد جروه بالشارع، جروه بالشارع بالحمار أكرمكم الله، قالوا له ما شككت؟ قال لولا هذا لشككنا. هو يجرب الحمار بين الناس، تقول لولا هذا لشككنا بالطريق. سنة الأنبياء سنة. فهو تثبيت للمؤمن حينما يقرأ الآيات. وإذا يقول الشيخ ابن عثيمين من لم يتأثر بالقرآن ويتغير قلبه لا يمكن يتأثر، لأن الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل صلب كبير لو أنزل عليه القرآن صدع، فكيف بالقلب؟ فإذن إذا لم يعني تتقن القرآن، تتأثر بالقرآن وتخبت للقرآن، فإن البلاء في قلبك. ليثبت الذين آمنوا، وقد تكلمنا عن هذه في سورة هود وغيرها وغيرها. ولذلك كان الصحابة تنزل عليهم آية، حينما نزلت لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، ماذا فعل ذلك الصحابي؟ قال لمزرعة له قبالة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الله. ايش قال النبي؟ بخن بخن. ما الذي جعله يتبرع؟ الآية، الآية، قرأ الآية. زكريا حينما دخل على مريم قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اشتاق وقوي قلبه، هو عنده يقين بأن الله عز وجل استجيب الدعاء، لكن اليقين على درجة واحدة لا، لكن أحيانا يزداد حينما تسمع آية أو تسمع شيء غريب وعجيب. حينما تطلع على امرأة، تدخل على امرأة في غرفة ويأتيها الطعام وأنا المسؤول عنها، منين يأتيك الطعام؟ فازداد يقينه. قال العلماء من فوائد الآية إن وقت زيادة اليقين استغله. شوف كيف استنبط العلماء، يعني أنت الحين كل الناس عنده يقين لكن تختلف، في حالة زيادة اليقين استغله لأن يقينك عالي، فأنت ترى هذه يأتيها الطعام، طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف من غير حساب. فقام فدعا دعوته كبير السن وزوجته عاقل فاستجاب الله. فهذه فائدة ينسونها كثير من الناس، وقت الروحانية، وقت إقبالك على الله لا تفرط فيه، لأن مو كل وقت الوضع القلب مقبل على الله. وهذه أمور نحن شرحناها قديما لكن بعض الناس ينسى، ونبع عليها في المجالس كثير. وهدى وبشرى للمسلمين، هداية لهم وبشرى للمسلمين بالخير والجنة والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.